أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. مر الكلام سابقا حول التعريف التي ذهب إليها المتكلمون في بيان حقيقة الإمامة، وكانت هناك مناقشات لكل تعريف، ووجدنا بأن هذه التعريف فيها نوع من الإرباك وعدم وضوح لبيان حقيقة الإمامة وللتفرقة بين الإمامة والنبوة. فمن هنا نحتاج إلى بيان واضح لفهم هذه الحقيقة أو هذه النظرية القرآنية الإلهية الربانية، وهي قضية الإمامة. فكيف يمكن أن نفهم هذه المسألة؟ طبعا في البداية لفهم هذه المسألة لابد وأن نبين أن هناك منهج للدخول إلى بيان حقيقة الإمامة، وهذا المنهج يختلف من مدرسة إلى مدرسة أخرى. عندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نجد أن لهم منهجا خاصا لفهم الإمامة، بخلاف ما إذا ذهبنا إلى مدرسة أبناء العامة السنة المذاهب الإسلامية الأخرى. وسوف إن شاء الله نعدد الأقوال في هذه في الدروس القادمة، في أقوال هذه المذاهب في الدروس القادمة، نجد بأن لهم منهجا خاصا يتبعونه في فهم هذا المبدأ وهذه النظرية، وهي نظرية الإمامة. أما في مدرسة أهل البيت فالانطلاق يكون لفهم هذه النظرية، نظرية الإمامة، هي عبارة عن أن نعرف ما هي حقيقة الإمامة، ما هي خصوصيات الإمامة، ما هي شرائط الإمامة، ما هي وظائف الإمامة. إذا استطعنا أن نقف لتفصيل حول فهم خصوص شرائط وظائف الإمامة، يمكن أن نعرف حقيقة الإمامة. أما هذا المنهج الذي اتبعه أتباع مدرسة أهل البيت، وأولا أن يقرؤون ويفهمون خصوصية حقيقة شرائط وظائف الإمامة. هسه لعل البعض يسأل، من أين يعلمون أو من أين يعرفون هذه الخصائص وهذه الشرائط وهذه الوظائف؟ طبعا الطريق لمعرفة هذه الخصائص والشرائط والوظائف والأدوار للإمامة يكون هو الكتاب والسنة، القرآن الكريم والنصوص الصحيحة الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لفهم هذا المنهج. إذن هذا هو المنهج الأول، وسوف نبين الفرق بين المنهجين. المنهج الثاني الذي اتخذته باقي المذاهب الإسلامية يختلف تماما عن المنهج الشيعي الذي اتخذه مدرسة أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله. كما قلنا بأن أتباع مدرسة أهل البيت يبينون، يفهمون خصائص الإمامة، حقيقة الإمامة، شرائط الإمامة، وظائف الإمامة، ثم بعد ذلك يطبقونها على من كان موجودا في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبعده. فمن تنطبق عليه هذه الظروف وهذه الشرائط وهذه الخصائص وهذه الوظائف يكون هو الإمام، بخلاف المدارس الإسلامية الأخرى ليس الأمر كذلك، وإنما جاءوا إلى الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث، وهكذا، ونظروا إلى هؤلاء ووجدوا فيهم بعض الخصوصيات وبعض المميزات وبعض الشرائط، ففصلوا ثوب الإمامة على هذه الخصوصيات والشرائط التي وجدوها في الخلفاء. فبعد ذلك من هنا بنوا هذه النظرية، نظريتهم نظرية الإمامة. فمن هنا تختلف النظرية الموجودة عند أتباع مدرسة أهل البيت عن النظرية الموجودة عند المدارس الإسلامية الأخرى، بحسب اختلاف المنهج تختلف إلى نقاط معينة. من هذه النقاط التي سوف نقف عليها بشيء من التفصيل إن شاء الله إذا وفقنا لذلك، إن المحاور عند مدرسة الإمامة، عند مدرسة أهل البيت، طبعا أنا جاي أتكلم في الإمامة العامة وليس الإمامة الخاصة، لأنه إذا ثبتنا الإمامة العامة ثم بشكل بسيط جدا نعرف كيف نطبق هذه الإمامة العامة، هذه الشرائط، هذه الخصائص، هذه المميزات، هذه الوظائف تنطبق على من، فتثبت الإمامة الخاصة. إذن المحاور التي ثبتها أتباع مدرسة أهل البيت الإمامية، الشيعة الإمامية، هي من خلال عناصر متعددة. هذه العناصر منقسمة إلى قسمين: العناصر في بيان حقيقة الإمامة، والعناصر التي تقوم بدور بيان عفوا التي تقوم ببيان أدوار الإمامة. في مدرسة أهل البيت هناك عناصر أربعة مهمة لا بد وأن نثبتها كتابا وسنة لبيان. العنصر الأول هو العصمة، نشترط في الإمامة العامة في كل إمام أن يكون معصوما، هذا الشرط الأول، وسوف نتكلم في العصمة وحقيقتها. وأعتقد بينا سابقا أن العصمة في النبوة ما هي حقيقتها وكيف أشرنا إليها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، العنصر الثاني المهم في الإمامة، هو عنصر النص. هل إن هناك نص في الكتاب والسنة على أن الإمامة هي جعل من الله تبارك وتعالى، أو إنها لا، هي عبارة عن اختيار من الناس؟ هذا مما اختلفت به مدرسة أهل البيت، مدرسة الإمامة، عن المدارس الإسلامية الأخرى الذين ذهبوا إلى أن قضية الإمامة هي عبارة عن شورى. هذا العنصر الثاني، وقلت سوف نتكلم في هذه العناصر بشيء من الإيجاز بحسب ما يكون مجال واقع. العنصر الثالث، إذن العنصر الأول هو العصمة، لا يمكن أن يكون إمام غير معصوم، الدليل سوف نتكلم فيه. الشرط الثاني أن يكون هناك نص من الكتاب أو السنة على الإمام، وسوف نبين هذا الأمر. العنصر الثالث هو الديمومة، أن تكون الإمامة دائمة مستمرة غير منقطعة، غير منقطعة، بخلاف مثلا النبوة، نجد بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول لا نبي بعدي، إذن النبوة منقطعة، بخلاف الإمامة مستمرة إلى قيام يوم الساعة. ما هي الأدلة على ذلك؟ أيضا سوف نبينها بشيء من التفصيل أو الإيجاز بحسب ما يسع الوقت. العنصر الرابع وهو عبارة عن المراد منه هو العلم الخاص الذي يتمتع به صاحب هذا المنصب، أن يكون له علم خاص وليس علما عاما. لعل الكثير ممن تصدوا للخلافة لهم بعض العلوم في بعض القضايا الفقهية، أو في بعض القضايا السياسية، أو في بعض القضايا الاقتصادية. ليس المراد به ذلك، وإنما أن يكون له علم خاص، له درجة من المقام. هذا على كل أيضا يأتي تفصيله ويأتي بيانه. هذا كله مرتبط بالعناصر في الإمامة. وأيضا لا زال الكلام في حقيقة الإمامة عند أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قالوا إلى جنب هذه العناصر الأربعة، عنصر العصمة، عنصر النص الخاص، الديمومة والاستمرار للإمامة، العلم الخاص، يوجد هناك جملة من الوظائف لا بد وأن تكون هذه الوظائف من مختصات الإمام. ما هي هذه الوظائف وما هي هذه الأدوار التي تكون لمن يستحق هذا المنصب، منصب الإمام؟ وأيضا هذه الأدوار التي سوف نذكرها لا بد وأن يكون لها دليل من الكتاب والسنة. الدور الأول هو الدور الوجودي التكويني، أن يكون للإمام هذا الدور في هذه الدنيا في أيام إمامته، وهو أن يكون له دور وجودي تكويني. هسه ما هو الدور الوجودي التكويني؟ ما هي أدلته من الكتاب؟ ما هي أدلته من السنة؟ نحاول إن شاء الله أن نبينه. الدور الثاني وهو أن يكون له المرجعية الدينية، أو ما يسمى بالدور التشريعي، أن له القدرة والمعرفة والبيان للأحكام الشرعية الصادرة من المولى تبارك وتعالى. إذن له دور ديني، هذا الدور الديني متمثل بالدور التشريعي، اطلاعه على عالم التشريع، ويبين له هذه الميزة، هذه الخصوصية، أن يكون مشرعا بإذن من الله تبارك وتعالى. هذا الدور الثاني. الدور الثالث هو القيادة السياسية، أن يكون له دور في قيادة الأمة من الناحية السياسية، بإنشاء دولة، حكومة، يدير الأمور السياسية الداخلية والخارجية. الدور الرابع وهو دور القدوة الصالحة، أن يكون هذا الشخص الإمام لهو هو القدوة للجميع، وهذه القدوة هي قدوة صالحة جيدة. هذه هي الأدوار. إذن هناك جملة من العناصر وهناك أدوار في نظرية الإمامة التي يقول بها أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. العناصر أربعة كما قلنا: العصمة والنص والديمومة والاستمرار والعلم الخاص. الأدوار هو الدور الوجودي التكويني، الوظائف، المرجعية الدينية أو الدور التشريعي، القيادة السياسية والقدوة صالحة. هذه هي عناصر المهمة للإمامة في نظر أتباع أهل البيت، في نظر الشيعة الإمامية. وهذه الأدوار كلها لا بد وأن تكون ثابتة بالدليل، أما إن لم تكن ثابتة بالدليل لا قيمة لها، وهذا الدليل لا يكون إلا من الكتاب والسنة. فإذا هذا هي نظرية الإمامة عند أتباع مدرسة أهل البيت، بخلاف ذلك تماما نظرية الإمامة عند باقي المذاهب الإسلامية، وخصوصا مدرسة الصحابة، خصوصا المذاهب السنية. ما هي المميزات؟ ما هي العناصر التي تعتمد عليها المدرسة السنية في الإمام؟ إذن أيضا عندهم مظاهر وعندهم مكونات أربعة يحققون بها هذه النظرية، وهي تختلف تماما عن العناصر والأدوار التي يقول بها مدرسة الإمامية. إذن هذا تحليل محل النزاع، تحديد محل النزاع. الإمامة عند أتباع مدرسة أهل البيت بعناصر أربعة وأدوار أربعة، أما الإمامة عند المدارس السنية تعتبر مكونات، يعتبرون فيها أربعة مكونات. خلنا ننظر ما هي المكونات الأربع. الأمر الأول عندهم أنه الإمامة لا تعني الإمامة غير الحكم والقيادة السياسية فقط، أن يتسلط الرجل منهم الخليفة الإمام الحاكم، أن يتسلط على كرسي السياسة، أن يدير دولة وينشئ دولة. وهذا العنصر هو عنصر مخالف تماما لما الإمام عند أهل البيت. نعم، أهل البيت يقولون بأن من أدوار ووظائف الإمام أن يكون حاكما، أما هم يقولون لا، أصلا الإمام من تصدى للحكم، كل من يجلس على كرسي الخلافة يكون إماما. أما في مدرسة أهل البيت لا بد أن يكون معصوما منصوصا عليه، له علم خاص، وهذه الإمامة مستمرة، هذا هو الذي لا بد أن يجلس على كرسي، وظيفة من وظائفه أن يكون حاكما وقائدا سياسيا. إذن الإمامة منحصرة في القيادة السياسية. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تتم هذه العملية بالانتخاب والشورى، بخلاف أتباع مدرسة أهل البيت يقولون بأن الإمامة عندنا لا تتم بالشورى ولا تتم بالانتخاب، وإنما تكون بجعل من الله تبارك وتعالى. هذا فارق كبير بيننا وبينهم، حصروا الإمامة في خصوص القيادة السياسية، أما نحن لا نعتقد بأن للإمامة مع الدور السياسي دور تكويني ودور تشريعي. لاحظ شلون، هذا فرق كبير. إذن الإمامة عندهم عند المدارس السنية هي عبارة عن الحكم والقيادة السياسية، وأن يكون هذا الحكم، من يتصدى لهذا الحكم، إما منتخب وإما شورى وإما يتسلط على الناس بالسيف فيكون إماما. هذه الركن الثاني. الركن الثالث إنها منقطعة وليست دائمة. الإمامة عندهم منقطعة، قد يأتي زمان يكون فيه الإمام فاسقا كافرا مجرما ولا تنطبق عليه، ليس بمسلم أصلا، فلا يسمونه إمام، فلا يكون لهم إمام أصلا. أما نحن في أتباع مدرسة أهل البيت نقول بأن الإمامة موجودة ومستمرة وليست منقطعة، ليست منقطعة، بخلاف العامة يقولون بأن الإمامة منقطعة. نحن نقول لا تخلو الأرض. نعم، قد في أتباع ونظرية مدرسة أهل البيت قد يكون الإمام لا يتصدى، موجود ولكن لا يتصدى للقضايا السياسية، ويبقى له الأدوار الأخرى التي ذكرناها سوف نبينها أجمع. يبقى له الدور التكويني، ويبقى له الدور التشريعي، ويبقى له كونه قدوة صالحة، وهو معصوم وإمام وله علم خاص ويشرع لنا الأحكام الشرعية، بخلاف العامة الإمامة عندهم هي عبارة عن الجلوس عن الكرسي، فمن نزل عن
عن الكرسي فليس بإمام، ولعله يكون الحاكم كافرا فاسقا ولا يوجد عندهم إمام. إذن الشرط الأول إن الإمامة عندهم هي الحكم والقيادة السياسية. الركن الثاني أو المكون الثاني هو إن هذه العملية بالانتخاب والشورى وإنها ليست دائمة. المكون الرابع لا يشترطون فيها غير العدالة والعلم، هم العدالة بمعناها العام والعلم بمعناها العام أيضا، أن يكون عادلا بمعنى أنه لا يرى سكرانا، لا يرى قاتلا، لا لا لا، حتى وإن كان يفعل هذه الأعمال خلف الستار فهو إمام عندهم، مع أنه قاتل فاسق شارب للخمر كما كان بعض خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، وليس له علم خاص أصلا، لا يعلم في أمور القرآن ناسخه ومنسوخه عامه وخاصه مطلقه ومقيده وهكذا من علوم القرآن أو علوم الشريعة، حتى لو لم يعرف أي شيء، هاي فقط إنه علم بسيط يستطيع أن يدير به السياسة حتى وإن كانت مبنية على الخداع والكذب والغش وما شاكل ذلك. فإذا الإمامة عند المدارس السنية هي عبارة عن الحكم والقيادة السياسية، أن تكون بالانتخاب والشورى، أن تكون ليست دائمة منقطعة، لا تحتاج إلى علم خاص، وإنما يكتفون بالعدالة الظاهرية والعلم البسيط. هذا هو الفرق بين الإمامة عند مدرسة أهل البيت وبين الإمامة عند المدارس السنية، وكم هو واقعا كبير هذا الفرق بين الاثنين. جيد، نأتي بعد أن بينا المنهج في فهم الإمامة، وبعد أن بينا خصائص الإمامة في مدرسة أهل البيت وخصائص الإمامة في المدارس السنية، الآن قلنا بأنه الإمامة عند أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، عند الشيعة الإمامية متقومة بعناصر أربعة. العنصر الأول كما قلنا سابقا هو عبارة عن العصمة، العنصر الثاني النص، العنصر الثالث الديمومة، العنصر الرابع هو العلم خاص. فنأتي إلى بيان هذه العناصر الأربعة، ويكون كلامنا أولا في أن الإمامة لا بد وأن تكون منصوص عليها من قبل الله تبارك وتعالى، أما عند العامة لا ينص عليها من قبل الله تبارك وتعالى. كيف يكون منصوصا عليها من قبل الله تبارك وتعالى؟ عندنا هناك روايات وآيات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة، فلنرى منها قوله تبارك وتعالى وجعلناهم في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء صفحة آية 73، يقول المولى تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بشكل واضح هذه الآية المباركة تشير إلى أن الإمامة الإلهية الربانية التي يعتقد بها أتباع مدرسة أهل البيت هي جعل من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الذي يقول وجعلناهم أئمة، الجاعل للإمامة، الفارض للإمامة، الناس على الإمامة هو الله تبارك وتعالى، بخلاف أتباع المدارس السنية بأن الإمامة عندهم بالشورى، وسوف نبين هل لديهم دليل في هذا القول أم لا. إذن هذه الآية المباركة، ولعله نرجع لاحقا إلى هذه الآية لبيان بعض تفاصيل وخصوصيات وأدوار الإمامة. إذن الله تبارك وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، سورة الأنبياء. في آية أخرى يقول المولى جل وعلا في سورة السجدة آية 24، يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه هي الإمامة الإلهية الربانية، الإمامة القرآنية، الإمامة في القرآن التي يعتقد بها أهل البيت هي جعل من الله. وجعلنا منهم أئمة، هؤلاء أنبياء بني إسرائيل بعضهم أئمة وبعضهم ليسوا بأئمة، الله تبارك وتعالى هو الجاعل، الله تبارك وتعالى هو الذي اختار، الله عز وجل هو الذي يحدد، هو الذي يبين هذا النص. إذن الإمامة بصريح القرآن هي جعل
من الله تبارك وتعالى وليس بالشورى ولا بالنص. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم نحن وليس الناس هم الذين يجعلونهم أئمة، وليس الشورى هي التي تجعلهم أئمة، وليس الانتخاب هو الذي يجعلهم أئمة، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن بشكل واضح يبين المولى تبارك وتعالى بأن هذا الجعل هو جعل إلهي، جعل رباني. وهذا يشير إليه المولى أيضا في آية ثالثة الأنعام 124: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الرسالة هي جعل من الله تبارك وتعالى، الإمامة مجعولة من الله لبيان حقيقة الرسالة، لبيان ديمومية الرسالة التي إن شاء الله. هذا أيضا آية أخرى تشير إلى هذه المسألة. آية أخرى وهي قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة 124: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال إني جاعلك، الله هو الذي جعل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إماما للناس، وليس الناس هم الذين ولا اختاروا الإمام، وليس الناس هم الذين تشاوروا لاختيار الإمام أو انتخاب الإمام أبدا. الله قال إني جاعلك. إذن الجعل إلهي، الجعل رباني، الجعل من الله تبارك وتعالى. لاحظ: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم عندما رأى هذه العظمة طلبها، قال ومن ذريتي، طلب الإمام لذريته، قال لا ينالوا عهد الظالمين. إذن الإمامة هنا بشكل واضح يريدها المولى جل وعلا بأنها عهد له وليس للناس. لا ينال عهدي، عهدي يعني عهد الله عز وجل. فإذا الإمامة هي عهد من الله تبارك وتعالى، الإمامة جعل من الله تبارك وتعالى، الإمامة شيء أراده الله تبارك وتعالى. هذا بشكل واضح أيضا يبينه المولى تبارك وتعالى بأن الإمامة هي جعل من الله. وإذ قال آية أخرى البقرة 30: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسك لك، قال إني أعلم ما لا. فعندما اعترض الملائكة بجعل الخليفة من الله تبارك وتعالى من الإنسان من البشري، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فبدأ المولى تبارك وتعالى يرد على الملائكة بأن هذا العلم هو علم إلهي رباني أراده الله تبارك وتعالى. إذن في هذه الآيات، وهناك أيضا روايات أخرى تشير إلى هذه الحقيقة. من هذه الروايات عن ابن مسعود عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: من سجد لصنم دوني الله، من سجد لصنم، النبي يقول عن لسان المولى تبارك وتعالى، من سجد لصنم دوني لا أجعله إماما. الله عز وجل هكذا يبين النبي الأكرم بأن الإمامة من خصوصياتها إنها لا تكون لظالم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، لما طلبها إلى ذريتي، ومن ذرية إبراهيم من هو مؤمن ومن هو ظالم، قال لا ينال عهد الظالمين. فإذا من ظلم نفسه ولو بعبادة صنم ولو ليوم واحد في أول عمره أو في آخر عمره أو في وسط عمره لا يستحق أن يكون إماما بجعل من الله تبارك وتعالى. إذن هذه رواية. في رواية أخرى عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: وانتهت الدعوة إلي، النبي الأكرم يقول: وانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي لم يسجد أحدنا لصنم قط. إذن هذه أيضا الخصوصية التي بينها القرآن، بينتها هذه الرواية، بأن الإنسان الظالم الذي يسجد لصنم من الأصنام لا يستحق أن يكون خليفة إماما لله تبارك وتعالى. وفي الكافي عن الشيخ الصدوق
وفي الكافي عفوا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال النبي عن الإمام الصادق ينقل لنا هذه الرواية يقول إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا. إذن هذه المراحل التي مر بها إبراهيم سلام الله عليه، إنه أولا جعل نفسه عبدا حقيقة العبودية الكاملة لله تبارك وتعالى، إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذ إبراهيم اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما، فلما جمع الأشياء له، وهي العبودية، النبوة، الرسالة، الخلة، فلما جمع الأشياء قال إني جاعلك للناس إماما، قال فمن عظمها إبراهيم لما رأى عظمة الإمامة التي لم تأتي الإمامة إلا بعد العبودية والنبوة. العبودية وهو التسليم المطلق والتذلل والخضوع الكامل لله عز وجل كان صادرا من إبراهيم في ذلك الزمان. بعده صار نبيا، ثم ارتقى إلى الرسالة، ثم ارتقى إلى الخلة، ثم بعد أن جمع له ذلك قال إني جاعلك للناس إماما. وهذا أيضا يمكن أن نفهم من هذا الحديث وبما ورد في الآية المباركة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بأن الإمامة جاءت بعد هذه المراحل العبودية، النبوة، الرسالة، الخلة، فإذا الإمامة أعلى درجة من هذه الدرجات التي ذكرت. قال فمن عظمها، لا زال الكلام للإمام الصادق، قال فمن عظمها في عين إبراهيم لما رأى عظمة الإمامة قال يعني إبراهيم ومن ذريتي، جاء الجواب قال لا ينال عهد الظالمين. قال الإمام الصادق قال عليه السلام لا يكون السفيه إمام التقي. إذن بشكل واضح هذه الأدلة التي ذكرناها من الآيات والروايات التي تشير إلى أن هذا المنصب الإلهي الرباني، هذا الوظيفة الإلهية الربانية لا تكون إلا بجعل من الله تبارك وتعالى. لعل البعض يتشبث بآيتين وردتا في كتاب الله تبارك وتعالى يتشير إلى أن هناك شورى، وهذه الشورى هي التي بها تنعقد الإمامة، وهذا هو الفارق. إذن أن الإمامة في أتباع مدرسة أهل البيت متقومة بالنص، أما عند أتباع المدارس السنية متقومة بالشورى، وهذا هو دليلهم، لا يوجد غيره. وحتى عندما حكموا بإمامة وخلافة بعض الخلفاء لم يكن بالشورى، وإنما كان بتعيين من كان قبله. هذه هي خلافة الخليفة الثاني الأول والثاني. الأول لم تكن هناك شورى إلا بعدد الأصابع، إنما بقية المشاورين من المسلمين لم يكونوا موجودين. أيضا في خلافة الثاني كان باختيار من الخليفة الأول، أما الثالث كان باختيار من ستة أو سبعة، ستة شورى المتكونة من ستة جهات، ستة أشخاص، سبعة أشخاص، عفوا ستة أشخاص، لم تتحقق بها أيضا مبدأ الشورى. وبعضهم تشبث بهذه الآية المباركة وأمرهم شورى بينهم، سورة الشورى آية 38. والبعض الآخر تشبث بآية أخرى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، آل عمران 159. فللرد على ممن تشبث بهاتين الآيتين الشورى 38 وآل عمران 159 نقول بأنه أولا أكثر المفسرين كابن كثير والقرطبي وغيرهم إن هذا التشاور الذي ورد في آية 38 وفي آية 59 كان في أمور متعلقة بمصالح الحرب وليست متعلقة بأمر الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن هذه الإمامة التي جعلت من الله عز وجل وظيفتها الهداية بأمر الله تبارك وتعالى، لكن هذه الشورى التي منها اعتمدوا على إثبات الخلافة والإمامة مبنية على التشاور في أمور متعلقة بمصالح الدنيا. إذن المفسرين المفسرون يشيرون إلى أن التشاور هنا في أمور الدنيا وليس في أمور التشريع أو التكوين أو الأحكام الشرعية أو القيادة السياسية وما شاكل ذلك. هذا أولا. ثانيا المولى تبارك وتعالى يقول وأمرهم وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم يعني أمر الناس، بينما الإمامة الإلهية التي أرادها الله تبارك وتعالى قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن هناك أمر مرتبط بالله تبارك وتعالى وأمر مرتبط بالناس، فما إذا كان الأمر مرتبطا بالناس وأمرهم شورى بينهم فيما بينهم يتشاورون في الزراعة في التجارة في الصناعة في وما شاكل ذلك، هذا أمر إنساني. أما إذا كان أمر إلهي رباني في سورة الأنبياء يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وفي السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، اعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته، هكذا يبين المولى تبارك وتعالى. إذن هذه الآيات تشير إلى أمر الناس وليس إلى أمر الدنيا، هذا بالنسبة إلى الآية الأولى وأمرهم. أما الآية الثانية وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إذن قل تصير مشاركة، لكن هذه المشاورة في أمر الله وأمر الناس. فلذلك المولى تبارك وتعالى يقول فإذا عزمت أنت يا رسول الله وليس هم، وليس هم، إذا عزمت أنت توكل على الله، لا تنتظر من الناس شيء آخر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث لم نرى ولم يذكر لنا التاريخ ولا رواية إن النبي صلى الله عليه وآله كان يشاور الناس في أمور التقنين، في أمور الحلال والحرام، في أمور المرتبطة بالسماء، المرتبطة بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالزكاة، بما شاكل ذلك المرتبطة بأمر الله، لم يشاور أحد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نعم كان يشاور في بعض التطبيقات من باب أنه يشجع الناس على هذا العمل. وأيضا القرآن يشير إلى حقيقة عظيمة، يقول المولى جل وعلا أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. يقسم الناس إلى قسمين في هذه الآية المباركة، البعض يهدي إلى الحق والبعض يحتاج إلى الهداية. فالذي يتبع ويؤخذ قوله الذي يهدي إلى الحق أو الذي يحتاج إلى الهداية، إذن هذا هو الذي لا بد أن يتبع، هو الذي يهدي إلى الحق. أما من الذي يحتاج إلى الهداية يحتاج إلى هاديا، لا بد أن يكون متبوعا وليس تابعا وليس متبوعا، هذا الذي تشير إليه. إذن هذه النقطة الأولى، هذا هو العنصر الأول والخصوصية المهمة العظيمة التي بينها القرآن وبينتها النصوص الشرعية بأن الإمامة قضية مرتبطة بأمر الله، النص عليها من الله، مجعولة من الله، بخلاف الإمامة عند المدارس السنية إما أن تكون بالشورى وإما أن تكون بالغلبة وإما أن تكون باختيار بعض دون البعض آخر. فمن هنا تبين العنصر الأول بشكل واضح، بقية العناصر الأخرى تأتي تباعا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.